سائل يقول: ما حكم رجل قتل بيقول عايز الإجابة مكتوبة، ماشي خلاص صلي. يقول: إذا دخل الرجل بعد أول قراءة في صلاة الكسوف، أي بعد أول ركعة من الركعات الأربع، كيف تتم الصلاة؟ سؤال طيب. هنا في الكسوف بيقرأ ويركع، تمام، ويقرأ ويركع. طيب لو أدرك القراءة الثانية ما أدركش القراءة الأولى ولا الركوع الأول، هل تحسب له ركعة ولا تحسبلوش؟ احنا نعرف ان هو ان في الصلاة العادية الركعة تدرك بالايه؟ بالركوع. طيب ده أدرك الركوع الثاني ما أدركش الركوع الأول، أو أدرك القراءة الثانية ما أدركش القراءة الأولى ولا الركوع الأول، هل يعتد بذلك ولا لابد أن يأتي وركعة؟ ها؟ ليه؟ والثانية سن. أحسنت، كويس، نعم، لا يعتد، لا يعتد بذلك، إنما يعتد بالإيه؟ بالأولى. الأولى هي الفريضة والثانية سنة. ولهذا لو صلى الاستسقاء الكسوف بدون القراءة الثانية والركوع الثاني صحت، لو قرأ صحت الصلاة ولا يلزم. فإذا أدرك الركوع الأول اعتبرت الركعة، أما إذا أدرك الركوع الثاني فإنها إيه؟ فإنها لا تعتد، لا يعتد بالركعة. نعم، ماذا يفعل إيه؟ يفعل خلاص، يجيب ركعة. نعم. وإذا أتى بركعة هل يأتي بنفس الهيئة؟ يعني قراءة وركوع وقراءة وركوع. نعم، يأتي بقراءة وركوع. لو أدرك فين؟ خلاص، ما معروفة بقى الحكم. إذا ما أدرك، طالما ما أدرك القراءة الأولى وركوع الأول، يجيب الإيه؟ الصلاة كده. في صلاة الجنازة لو أدرك تكبيرتين باقي معه تكبيرتان، فيأتي بالتكبيرة الأولى والثانية اللي هي الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام، يأتي بالأولى والثانية. طيب، ويأتي بالثالثة والرابعة باتفاق إذا كانت الجنازة موضوعة. إذا كانت الجنازة موضوعة هيجيب الثالثة والرابعة باتفاق. لكن إذا حملت الجنازة هل بقى يأتي بالركعة بتكبيرة الثالثة والرابعة ولا لا؟ والصواب خلاف بين العلم طبعا، والصواب أنه يأتي بها، يأتي بالتكبيرة الثالثة والرابعة، ولكن يتابع بقى بين التكبيرات، ويأتي بأصل الذكر، يعني الله أكبر، الله اللهم اغفر له، الله أكبر، ويسلم. نعم. ما الصحيح في قيام المصلين إلى الصلاة؟ هل قبل أن يقيم المؤذن؟ الصحيح أنه متى ما رؤية الإمام شرع القيام، يعني يشرع القيام عند رؤية الإيه؟ الإمام. الإمام إذا دخل الإمام من الباب نقوم، ولو أننا انتظرنا حتى يقيم المؤذن لا بأس، نظرا لأن البعض اليوم البعض قد لا يفقه كثيرا من الأحكام. أيوة، عمل لي بقى بتاع ومش ما في، فينك من عاصف أنت؟ خلاص. لا بد يعمل حاجة. لكن اليوم الأفضل أن ينتظر يعني حتى يقيم المؤذن، لأن الإمام قد يدخل ويصلي السنة، قد يدخل ويجلس مثلا في غرفة الإمام. فلو أننا رأينا، إذا رأينا الإمام، أيوة كويس، الله يفتح عليك، بس هديها سنة يعني تخلص تصفر بس. لكن لو أننا قمنا إذا رأينا الإمام ثم قام الإمام يصلي أدى ذلك إلى التشويش، فلا بأس أن يعني نقوم إذا أقام المؤذن. لكن متى إذا أقام المؤذن هل يشترط أن ننتظر قد قامت الصلاة؟ المشهور عند الناس أنهم ينتظرون حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فيقومون حينئذ. والمشروع أن تقوم إذا أقام من أول الإيه؟ من أول الإقامة. وعلى كل الأمر في ذلك يعني واسع، فلو أنه ما قام إلا إذا فرغ أو قام من أولها لا بأس ولا حرج. نعم. الإيه؟ انه ما احنا قلنا خلاص ما احنا قلنا رؤية الامام نعم، لكن لو الامام لو كنت انا اعتاد اذا دخل الامام على القبلة على طول اقوم اذا رأيت، لكن الان ممكن يدخل الامام ويصلي، يعني عادة الائمة الان هو بيجي مثلا قبل الصلاة بفترة بيدخل ثم يصلي، لكن لو من عادة الامام انه اذا دخل دخل الى المحراب مباشرة نعم لا بأس، يبقى هذا هو السنة. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى كتاب الصيام، إلى كتاب الصيام بعدما فرغ رحمه الله تعالى من أحاديث الطهارة والصلاة والزكاة، شرع في الركن الثالث من أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين وهو الصيام. والصيام أحد أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والصيام هو الإمساك في اللغة، قالت إني نظرت للرحمن صوما أي انقطاعا عن الكلام وليس الصوم المعروف، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني خلاص مش هتكلم إيه لن أكلم أحدا. طيب وأما في الشرع فإن الصيام هو التعبد لله تبارك وتعالى، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نقول التعبد ليه يا أخواني؟ التعبد لله عز وجل بالإمساك، لأن ممكن إنسان يمسك بغير تعبد، واحد مثلا دكتور قال له أنت ما تأكلش لمدة 48 ساعة مش هيأكل، لكن هل يكون صائما؟ لا لا يكون صائما. ليه؟ لأنه ما عنده نية، نية التعبد لله عز وجل بالإمساك، لابد أن يكون عندك نية، نية التعبد بهذا الإمساك، وإلا فالإنسان قد يمسك عن طعام والشراب لعلة مثلا مرضية أو لعلة كذا أو لعدم اشتهاء طعام، ولكن لا يعد بذلك صائما، لابد أن ينوي الإيه؟ أن يكون ناويا الصيام. وهذه النية، نية الصيام في الفريضة يلزم أن تكون من الليل، يعني قبل أذان الفجر أن أكون ناويا أنني سأصوم غدا من رمضان، أو إذا كنت أقضي يوما من رمضان فيكون هذا الصيام واجبا فأنوي له من الليل، أو المرأة تقضي ما عليها من رمضان فلا بد أن تكون ناوية من الليل، أو الرجل يصوم صيام كفارة فلا بد أن يكون ناويا من الليل. أي صيام واجب لا بد أن يكون الإنسان ناويا من الليل، لكن إذا كان نافلة، إذا كان نافلة فيجوز عقد النية من النهار، يعني لو أن الإنسان عقد النية من الساعة 10 يجوز هذا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسأل أهله هل عندكم طعام فيقولون لا فيقول إني صائم، ويواصل النبي صلى الله عليه وسلم إمساكه وينوي بذلك الصيام. طيب مما تكلم أيضا فيه العلماء فيما يتعلق بالنية قطع النية. لو أن الإنسان في نهار رمضان حدث نفسه بالإفطار، يعني قال مثلا إيه أنا تعبان النهاردة وكذا وهو مريض، قال أنا خلاص إيه هبعت الوقت حد يجيب لي علاج وأخذ العلاج لأني ما عدتش قادر إيه أصوم، أخذ العلاج وأفطر، وفعل بعت الولد يجيب علاج ويجيبه عشان يفطر، فبعدين قال إيه أقول خلاص أنا أكمل باقي مثلا ساعتين على الغروب وهكمل، هل يا ترى يصح صيامه أم لا؟ هو نوى الآن قطع الصيام، فهل يصح صيامه الآن ولا يبطل وهو لم يأكل؟ يبطل. ليه؟ الايه؟ قطع النية. والنية يلزم، نعم يلزم استصحاب النية طول اليوم، هنا قطع النية يبقى الصيام باطل، وعليه عليه قضاء هذا اليوم حتى ولو ما أفطر. طيب لو في النافلة نوى أن يصوم الاثنين ثم جاء أيضا الساعة 10 وقال أنا هأفطر الايه اليوم ثم عاد فأتم، هل يبطل الصيام ولا ما يبطل؟ في النافلة. ليه؟ ايه يعني لا يبطل؟ يبطل ولا لا يبطل؟ لا يبطل. يبطل؟ لا يبطل. يبطل؟ لا يبطل. على ايه اجماع ولا ايه؟ لا طبعا يبطل، يبطل طبعا. لكن انتم قصدكم تقولوا يبطل لكن يجوز ان يبدا النيه من جديد فيواصل، لكن هو يبطل الصيام، يبطل قطع النيه، يبطل الصيام سواء كان فرضا او نفلا. لكن ايه اللي يختلف فيه الفرض عن النافل؟ ان الفرض ما لا استطيع ان انشئ نيه جديده، لان لابد من نيه الليل، انا بد ان تكون من الليل، انما النفل يجوز ان انشئ نيه، يبقى هو بطل. لكن انا الان انشئ نيه فيصح ان انشئ نيه من ايه من جديد، لكن ما هو يبطل الصيام، يبطل الصيام ولكن انشئ نيه من ايه، فبيعتبر اللي مضى بطل وانشئ نيه من جديد. نعم الاجر من اول بقى النيه الثانيه. صيام الايه؟ يبيت النية. اي صيام واجب، نذر، كفارة، قضاء رمضان، كفارة جماع في رمضان، اي صيام واجب لابد من تبيت النية بالليل. طيب قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. متفق عليه. لا تقدموا، النبي يقول لا تقدموا رمضان بالصوم يوم أو بيومين، يعني لا يأتي الواحد، بعض الناس يأتي يوم 30 شعبان ويقول والله أنا سأصوم اليوم إن كان هذا اليوم رمضان أدنى صمت، إن كان من شعبان أدنى صمت، فيصوم احتياطا، فيصوم هذا اليوم إيه احتياطا من أجل أنه يحتاط لرمضان. النبي نهى عن ذلك، نهى النبي عن ذلك، وإنما جعل الصيام بالرؤية، قال صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، أو قال فاقدروا له، قال هذا وقال ذاك، فأنت لا يكلف الله نفس الوسعة، إذا ما رأيت الرؤيا، إذا ما رأيت الهلال أتم شعبان 30 إيه 30 يوما ولا شيء عليك، حتى لو انه اليوم من رمضان ما تكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك على الصحيح، نهى عن صوم يوم الشك، فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يعني ايه كان يصوم صوما فليصومه؟ يعني له عاده، رجل بيصوم الاثنين والخميس واليوم الثلاثون من شعبان وهو يوم خميس، هل يصومه أو ما يصومه؟ الجواب يصومه. ليه؟ لأنه ما يصوم على وجه الاحتياط، يصوم على وجه التعبد لله، على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى بصيام الايه؟ بصيام الخميس أو الاثنين، وعليه فلا يمنع من ذلك. فقال النبي إلا إذا كان إلا رجل كان يصوم صوما فالايه؟ فليصومه. أو مثلا امرأة عليها خمس أيام من رمضان وما عادش باقي إلا يومين فبتقضي اليومين دول. طيب وما الحديث إذا انتصف رمضان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ طب هذا يعارض أنه حتى ولو كان عادي، نقول الحديث ضعيف ولا صح. وعليه فإنه لا يمنع الصيام في نصف الثاني، كيف والنبي يقول إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني يجوز أن الإنسان يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو ما، وبعض العلماء يقول إنما النهي هذا لمن لم يكن قد صام نصف الأول، يعني واحد لا يصوم نصف الأول وبعدين جاء ينشئ صيام النصف الثاني فيقول الحديث يحمل على هذا، نقول الحديث ضعيف ولا داعي لحمل على هذا، بل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب. ثم إن عائشة ورد عنها في الصحيح، في صحيح مسلم، أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتم صيام شهر إلا رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. طيب كان يصوم شعبان إلا قليلا، يستحيل أن يكون النصف الثاني ليس فيه صيام، يبقى إذن يشرع الصيام في النصف الثاني، ولا بأس أيضا بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ما لم يكن إيه على وجه الشك، ما لم يكن على وجه الشك. طيب قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ذكره البخاري تعليقا وصلاه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحديث صحيح، فهذا فيه دليل على النهي بل على تحريم صيام يوم الشك. من صام اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، من صام فإنه يكون إيه قد عصى أبا القاسم والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب سواء هذا كان يعني رفعه عمار إلى النبي أو قاله عمار باجتهاده، لكن هذا لا يكون باجتهاد، لأن مثل هذا لا يكون إلا إيه إلا بنص، مثل ما قال أبو هريرة لمن خرج من المسجد بعد الأذان فقال أم هذا فقد عصى إيه أبا القاسم، ما ينفعش واحد يخرج بعد الأذان. طيب إلا يعني لعلة أو حاجة، فدل هذا إذن على أن صيام يوم الشك هذا حرام، والأصل بقاء مكان على مكان، الإنسان ما يلجأ إلى الشك وأنا يبني أمور على اليقين، خصوصا النبي يقول كده فإذا غمي عليكم ها فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. طيب لو أنه خرج علمنا أن هذا اليوم فعلا كان من رمضان، بعد يومين ثلاثة اتضح أن رمضان كانت بداية، أو جينا في آخر رمضان فرأينا الهلال ليلة 29، يبقى كده 28، كم شهر عربي 28 يا اخوان؟ طبعا احنا ما عندناش الا ايه ولا شهر ولا شهر، نعم ما في شهر 28، النبي قال الشهر هكذا وهكذا وضم اصبع، يعني شهر عندنا 30 و29، لا عندنا 31 ولا عندنا 28، عندنا 29 و30. ولهذا لما آل النبي من نسائه حينما كان قد حلف ألا يقربهن شهرا بعد 29، فالنبي أتى النساء قالوا النهاردة رسول الله ده النهاردة 30، قال لا الشهر 29، وعجل النبي في الايه في الرجوع قال اليوم الشهر 29. فلا يجوز الصيام يوم الايه الشك. طيب لو كان 28 نعمل ايه؟ هل نصوم يوم العيد؟ لا حرام. ما نعمل ايه؟ نقضي بعد العيد. طب هل نقضي بعد العيد جماعة؟ يعني يقول يا أمة الإسلام يا أهل مصر فلنصوم غدا؟ لا مش لازم، خلاص كل واحد في رقبته يوم، كل واحد في رقبته يوم، نعم، ولا داعي للاجتماع على ذلك. طيب وبالمرة فإن الاجتماع على طاعات مخصوصة هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة التراويح مثلا، العبادات بقى المشروعة للاستسقاء والكسوف وكذا. أما مسألة أنه عايزين نقيم ليلة في الأسبوع مع بعض كده وندعو الناس ونعمل إعلانات سوف نصلي الصلاة القيام الليل ليلة الثلاثاء في مسجد قباء بطنطا عند الحاج سيد واخد بالك الطاش، وسوف يصلي بنا الحاج سيد. طيب هنا هل يشرع هذا؟ هل يشرع هذا؟ الجواب لا يشرع، لا يشرع، لا يشرع هذا. طب ازاي والنبي مش صلى بحذيفة وصلى بابن عباس وصلى بابن مسعود جماعة؟ نقول نعم صلى جماعة، لكن هذا وقع اتفاقا. النبي ابن عباس والحديث عند البخاري لما نام ابن عباس عند ميمونة وقام النبي بالليل يصلي قام ابن عباس وقف خلفه، لم يقل النبي تعالوا يا أمة الإسلام، تعالوا يا أمة الإسلام نصلي بكم الليلة. وأيضا لما صلى ودخل وراء ابن مسعود وصلى ودخل وراء حذيفة، فلو أن رجلا يبيت عندك فصلى قام يصلي فدخلت وراءه أو زوجتك دخلت وراءك فلا بأس. أما الاجتماع على هذا ودعوة الناس على هذا، هذا ليس يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعلوا ماذا؟ يفعلوا أصحاب الجماعات الإسلامية عشان يجيبوا يستقطبوا أناسا يوم يجيبوا الواحد إيه يجتمعون على صيام يوم وإفطار جماعي وعلى قيام ليلة وصلاة جماعية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يستقطبوا أكبر عدد من الناس. وقد ترى أمثال هؤلاء لا يصلون الليل أصلا في بيوتهم، إنما يصلوا يوم الاثنين بس ولا يصلوا يوم الثلاث بس، هذا لا يعرف. ولهذا من شؤم الحزبية والتحزب أن شعائر الدين تتحول إلى طقوس حزبية زي أذكار الصباح والمساء. تعرف طبعا في رمضان تحلى قوي أذكار الصباح والمساء، الصبح نجتمع ونقول أذكار والمساء وقبل المغرب نجتمع والمساء أذكار المساء، كله بقى يجتمع ويقعد واسمك إيه وبتاع وهنفطر مع بعض مش عارف إيه، خلي بالك هنعيد فين هروح سوا نعمل كذا 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 بعد الأذكار اللي بيقولوه. بعد رمضان لا تجد جلسة، جلسة لا أذكار صباح ولا أذكار ما، وداعا على مدار 11 شهرا ثم يأتي إذا جاء رمضان جئنا. هذا كله من باب الاستقطاب، من باب الاستقطاب، وليس هذا من السنة في شيء. النبي لم يجمع أصحابه على أذكار، لم يجمع أصحابه على صلاة الليل، لم يجمع أصحابه على صيام يوم وإفطار جماعي، إنما ندب النبي الأمة إلى أن تصوم، ندب النبي الأمة إلى أن تقوم الليل، ندب النبي الأمة إلى أن تقول أذكار الصباح مساء. أما أن تتحول هذه الطقوس لتكون إيه؟ لتكون هذه الشعائر لتكون طقوسا حزبية، هذا شأن الحزبيين في كل مكان. نعم المقرأة يا رأيك شيخ جمعة، يا رأيك في المقرأة دي شيخ جمعة مسك مقرأة؟ نعم المقرأة هذه إنما هي يوم، هذه المقرأة طيبة جدا، طيبة جدا. دي وزارة الأوقاف عاملة مقرأة يعني في يوم الأئمة بيجتمعوا لتصحيح قراءة الأئمة، لتعليم قراءة الأئمة، لكن تبع مين؟ تبع حزب الأوقاف؟ لا، هو للتعليم، للتعليم. ولهذا لو اجتمع الناس على حلقة قرآن في اليوم كل يوم ما فيش مشاكل، ما فيش إشكال. نعم نعم الهلال، نعم نعم هذا سيأتي هو بقى اختلاف المطالع هذا او المفتي بيقول هنصوم بكره. حاضر هنقول بعد الاذان، هنقول ماشي بعد الاذان. بعد الاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه يعني الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم أو غبي يعني حال غيم بينكم وبين رؤيته فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإذا أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكمله العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكمله عدة شعبان 30. هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام على ماذا يا أخواني؟ على رؤية الهلال، على رؤية الهلال. فدل هذا على مسائل. المسألة الأولى على اعتبار أن الصيام إنما يثبت بالرؤية لا يثبت بالحساب الفلكي أبدا، وما اعتاده بعض الناس من اعتبار الحساب الفلكي هذا لا أصل له في الشريعة، لا أصل له في الشريعة، لأن النبي ما علق الحساب الفلكي الذي لا يعرفه أصلا إلا الخواص من الناس، إنما علق الأمر على الرؤية، وليست الرؤية مستحيل، وإنما يتحرى الناس الرؤية، فإذا رأوا الهلال الحمد لله صاموا، وإذا ما رأوا لا شيء عليهم حتى ولو كانوا مخطئين، لا يكلف الله نفسا وسعها. إنما احنا نقول إن هلال رمضان سوف يكون يوم كذا، وإن العيد سوف يكون يوم كذا، هذا لا، لا يعتبر في دخول الأشهر العربية ولا في خروجها إلا الرؤية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب، انتبهوا لهذا الكلام، ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة بالسنة والأثار أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، والمعتمد عليه على حساب النجوم كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن علماء الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، فإنها تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك. يبقى اعتمدوا على الإيه؟ على الرؤية. العلماء قاطبة اعتمدوا على الرؤية وأن المعتمد هو الرؤية. لكن هناك بقى مسألة دايما في كل سنة يختلف فيها الناس، وهي رؤية الهلال في بعض البلدان دون بعض، هل يا ترى يعتبر الرؤية واحدة في بلدان المسلمين، أم هناك اعتبار بخلاف المطالع، وأن أهل البلد إذا رأوا رؤية إذا رأوا الهلال لزمهم، وأهل البلد الأخرى إذا ما رأوا ما لزمهم؟ هذه مسألة خلافية مشهورة عند أهل العلم منذ القديم. فقد اختلف العلماء فيما إذا رؤي الهلال ببلد من البلدان فهل يجب الصيام أو الإفطار على عموم المسلمين، أو أن كل قطر له حكم في الصيام والإفطار حسب مطلع قطره الذي هو فيه. هذا موضع خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم حكمه جميع الناس، عملا بقول النبي إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، والخطاب هنا للمسلمين عامة. إذا رأيتموه يعني يا مسلمون، وكل رجل يمثل المسلمين. طيب، ولا عبرة باتفاق المطالع ولا باختلاف المطالع، المهم جميع المسلمين إذا رأى واحد الهلال، رأى أهل القطر الهلال في بلد يبقى لازم الجميع. هذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الإمامان أحمد وأبو حنيفة. طيب، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف إلى القول بالحكم باختلاف المطالع، وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي، فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال، أما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم، وهذا قول له اعتبار من حيث الدليل النقلي والنظر الفلكي. يقول الشافعي بأن العبرة هنا باختلاف المطالع، فإن مطلع القمر قد يكون في هذه البلد خلاف هذه البلد. يعني مثلا أنا الآن هنا والمغرب مثلا بلد المغرب وأنا في مصر، تختلف المطالع. أنا هنا والمسلمون في الهند، تختلف المطالع. فقال هنا يعتبر، وإحنا ويقول بأننا لا نخالف كلام النبي صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته، إذ الخطاب موجه إلى كل من رأى، يبقى أهل البلد إذا رأوا يبقى لهم ذلك، وأهل البلد إذا ما رأوا يبقى ليس عليهم صيام. يبقى الدليل واحد عند الفريقين، لكن جماهير أهل العلم عممت الحديث وجعلت الحديث لكل المسلمين والخطاب لجميع المسلمين. والشافعي رحمه الله تعالى رأى أن الخطاب لكل أهل بلد، فهو المعتبر إذا رأوا وإذا ما رأوا. قال شيخ الإسلام: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإذا اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو القول الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. يعني لما جيش النهاردة ألزم المسلم في أمريكا بما ألزم بي أنا هنا، ومعروف أن اختلاف المطالع والتوقيت مختلف، النهار عنده ليل عندي، أنا ممكن يكون عندي الآن أبدأ الصيام وهو عنده لما وعنده ليل. نعم، خليكم الآخر وسيأتي إن شاء الله. هذه المسألة خلافية على القولين، هل نعتبر اختلاف المطالع وبالتالي كذا، ولا ما نعتبرش اختلاف المطالع ويبقى المسلمون؟ الحقيقة أنا في مثل هذه المسائل أقول بأن اعتبار آراء المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، بس المجامع الفقهية بتصحح صحيح يعني، والهيئات الشرعية بتصحح صحيح، مش أي جماعة يقعدوا مع بعض ويقولوا احنا هيئة إيه؟ هيئة شرعية أو مجلس شورى علماء، لا، ما أي واحد ممكن يعملها دي تال، لكن لا، المجامع الإيه؟ المجامع المعتبرة والهيئات اللي هي إيه؟ هيئات معتبرة. طيب، في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بشأن هذه المسألة واختلاف المطالع. هيئة كبار العلماء، مجلس هيئة كبار العلماء، طبعا دول فطاحل يعني، فيهم بقى كان العثيمين والفوزان والفطاحل يعني من العلماء والحيدان أما مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فقرروا بقرارهم رقم وتاريخ سنة 1392 هجرية بالإجماع. ما خلاصته؟ بعد دراسة المجلس الموضوع وتداول الرأي فيها تقرر ما يلي: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه. يعني اختلاف المطلع معتبر عند الجميع، لكن إيه اللي اختلفوا فيه؟ هل نعتبر اختلاف المطلع ولا ما نعتبروش؟ لكن الكل مجمع على إن في اختلاف مطالع، لكن هل نعتبره؟ وبالتالي كل مجموعة بلدان تتقارب أو تتحد في المطلع رؤية أو لا نعتبر ذلك. اثنين، مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الاختلاف السائغ. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق بأدلة. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا، ولنعلف فيها فترة جرى فيها توحيد أعياد إسلامية على رؤية واحدة. القولين الموجودين في 14 قرن، ولا يوجد قرن اتفق العلماء فيها على ايه؟ اعتبار رؤية واحدة. لذا فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه، وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما. أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره وبالله التوفيق. يعني من جهة الحساب لا، ولهذا إذا أعلن مفتي الجمهورية أو مفتي المملكة أو أي مفتي أي بلد أنه إنما نصوم غدا أو أن غدا أول أيام رمضان نظرا للحساب الفلكي فإننا لا نعتبر بهذا اتفاقا. نعمل إيه بقى؟ نشوف أقرب بلد إلينا اعتمدت على الرؤية ونصومهم معها. إنما إذا قال بأنه قد كلفنا لجانا وتحرت اللجان كذا 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 وقامت ونظرت وعملت وسوت وتبين لها أن غدا أول أيام رمضان أو أن غدا هو المتمم لشهر شعبان فإننا نعمل بذلك ونكون وراءه أفضل من اختلاف المسلمين. ولا ينبغي الإنسان أن يظهر هذا الاختلاف طالما أن الأمر يسع لا يظهر الاختلاف مع المسلمين. واحد يقول لك مثلا نصوم مع السعودية ولا نصوم مع إيه؟ مع مصر، واخد بالك؟ أو يبقى عندنا صيام وعندهم إفطار يقول لك أنا أفطر مع السعودية، أنا أعتبر السعودية. طب ولماذا لا تعتبر السعودية مصر طالما أن المفتي قد اعتمد على الرؤية واعتمد على لجان قامت بإرصاد هذا الهلال عبر أجهزة وكذا وعلى أماكن مرتفعة في البلد معروفة معلومة، وهذا هو الذي يحصل إلى الآن ويعلن المفتي هذا بقرار هذا. إذا كان الأمر كذلك فإننا لا نظهر الشغب ولا نظهر الاختلاف، وإنما نصوم مع بلدنا إذا صار أهل بلدنا إذا صارت، ونفطر مع أهل بلدنا إذا إيه إذا أفطروا، ولا نظهر الخلاف لأن الخلاف شر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أربعا في ميناء صلى معه أربعا، ما حين السنة أن يصلي ركعتين، فلما قيل له في ذلك قال يا هذا إن الخلاف شر. فكيف بقى فيما سوء فيه الخلاف؟ يجي مثلا أخ في الاعتكاف يوم أخذ هدومه طالع يوم 29، طيب عندنا بكرة 30 رمضان، خد بالك يقول لك لا أنا السعودية هفطر مع إيه؟ مع السعودية. طيب يعني بكرة صومها تفطر، لأن هفطر مع السعودية، هذا اجتهادي، هذا إيه اجتهادي؟ نقول من أنت يعني؟ العلماء قاطبة يعني رأوا الرأيين وإن ده من خلاف السائر، فأولى أن تجلس مع المسلمين حتى إيه؟ حتى لا تفسد المسلمين. دي مسائل قضايا مسلكية، وإن كنا لا نقول صيامك مثلا أو هذا طالما أن في السعودية رأوا أو في بلد عربي نتفق معهم في المطالع أو كذا، لكن ده مسلك، المسلك الإنسان بد أن يسلك مسلك الاتفاق مع أهل بلده ولا يخالف إليه إذا كان حراما، لا في عادة يا أخوان ولا في لباس ولا في طريقة ولا في أي شيء. ده عادة النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق ويحب موافقة قومه إلا إذا خالف الشرع. يعني ما بقاش مثلا الناس لابسة كذا وأنا أجيب مثلا أو لا أنا لابس جلابية سوداني طرحتي، واخد بالك؟ سبعة من قدام وجيب وسبعة من ورا وجيب، والناس تضحك علي يقول أنا حر، دي عادة السودان وأنا وافق عادة السودان وأبقى زول، واخد بالك؟ لا، أنت وافق عادة الناس، شوف الناس بتلبس إيه بزيهم، شوف الناس بتعمل إيه من زيهم، لا تخالف. النبي ما كان يحب مخالفة إيه قومه، بل يراعي هذا، بل قد يترك الفاضل أحيانا الأمر الفاضل أحيانا من أجل موافقة إيه قومك، لولا أن موافقة القوم، لولا أن قومك حديث عاد من كفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إيه إبراهيم ولجعلت لها بابين. ترك النبي بعض الاختيار من أجل هذا، فالإنسان يوافق، ما يجيش مثلا زي الأخ مثلا يلبسك الثياب الإيه الباكستاني الباكستاني ويمشي بيه. يعني ايه الباكستاني ده مثلا؟ النبي كان بيلبس الثياب الباكستاني ويوالي ويعاد عليه، وكان زمان كده يسيب الشغل وما يروحش الشغل بقى مصر بنطلو ليه؟ يقول لك اصل حرام، واخد بالك؟ ودي مساله ولاء وبراء وده دين، واخد بالك؟ والنبي قال لخباب لقد كان يؤتم الرجل في من كان قبلكم، واخد بالك؟ ايه يا عم المساله اهون من كده؟ البس مثلا عم وبنطلون، بس خلي البنطلون ما ينزلش عن كعبين وبنطلون يكون لا يحدد يعني عورة أو يصف عورة وخلاص، حياتي البس قميص وبنطلون ما فيش مشكلة، واخد بالك؟ تلبس عباية، تلبس قميص وبنطلون، تلبس أي حاجة، عادة الإيه الناس. فالإنسان لا يسلك ويجنح إلى مسلك إيه إلى مسلك بعيد. كذلك في هذه الأمور طالما أن الرأي معتبر وهو رأي سائغ، فابن مسعود رضي الله عنه قال هذا، أقرر هذا وقال يا هذا إن الخلاف إيه إن الخلافة شر، وصلى صلاة مرجوحة مع ابن مع عثمان رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه. فالإنسان يتابع القوم، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، زي مثلا مسألة برضو وقت الأذان، أذان الفجر، وقت أذان الفجر يجي اخوه يقول لك مثلا انه اذان الفجر ده مزحزح شوي متقدم شوي، وبعدين يعني ده قبل الوقت بربع ساعة او تلت ساعة او نص ساعة، وعليه الناس تؤذن وتصلي، كل واحد بقى تمضمض وبتاع مصايب، والراديو هيخلص صلاة هوت وكذا، ويجي مثلا اخ يمسك لك يطلع يمسك لك ازازة المية ويجربع قدام الناس. ليه يعني؟ يقول لك بس عشان اعلمه السنة اصلا ده وقت كذا. طب من الذي يعني قال لك هذا وقت كذا؟ ده الشيخ فلان. والشيخ فلان يعني هل هو موثوق في هذا؟ احنا عندنا هيئات شرعية وعندنا كذا، اهل ذكر في هذا الباب، اهل ذكر في هذا الباب. انا اقرا في الكتاب وهم يبصوا في الامر، لما تيجي فتوى انا اقول في الكتاب، لكن لما هم يبصوا في الارصاد هم اهل خبره، انا اعرف حاجه. طب حد بيجوا النهارده يعرف يمشي على النجوم ويمشي على ولا يعرف حتى القطب مش عارف الشمالي ولا القطب الجنوبي، ولا حد يعرف حاجه. فدول اهل ذكر، لو كان عندهم نوع تقصير هيتحملون ما يكلفون الله سبحانه وتعالى ان انا اذهب واواجه هؤلاء واقول لا ده وقت متقدم وقت متاخر، هم يتحملونها، هم يتحملونها. ولا زدنا نصلي مع علمائنا ومشايخنا بعد اذان الفجر بخمس دقائق في الحرم في رمضان في الحج. طب لو افترضنا يا اخي، لو افترضنا سلمنا جدلا بان قولك صحيح، خلاص في اوضتك في الاوضه عند الحمامات تحت، وخلي بالك ممكن يكون اخ مش عطشان ولا حاجه، بس هو جهاد ياخد ويشرب قدام الناس، فيفتى الناس يقول لك الاقي الناس دي جايه من كوكب تاني. ألا هو كمان بقى حلال شرب الماء بالنهار كمان، الناس دي بتصوم اي صيام ده؟ وندخل في مدخل طويل وايه وعريض. ده دي مسالك اخواني لابد نراعي فيها قضايا الخلاف، ولابد ان يكون الانسان متزنا ولا يكون ارعوي ولا يكون خفيفا، وانما يسع ما وسع العلماء ووسع ما وسع المسالك، والحمد لله طالما الامر يسع الحمد لله. خلاص انت بقى عاوز تاخذ بالامر لنفسك وتعبد انت بنفسك، خذ هذا الامر بينك وبين نفسك. طيب لو اعتبرنا الوقت متقدم وانت يجوز لك الشرب الان، لكن هل يجب ان تشرب امام الناس؟ لو افترضنا يعني. والحقيقه هذه مسالك غير مسالك العلماء، وان سعد الناس بذلك. تلاقي اخ مثلا قضيته انه ما يكوش جلابيه، طيب ليه؟ يقول لك الزهد. طب احنا ما الواحد يكوي الجلابيه فيها ايه؟ اكوى جلابيتك لكن تقعد مش هاكوى الجلابيه، واخد بالك؟ وخلاص بقى مسلك، زي واحد راكب سياره جيمس وعامل لك عليها القصواء. القصواء طب وانت راكبها جيمس ليه؟ ما تركب حماره ولا تركب بغله؟ انت جايب السياره جيمس وعامل عليها القصواء، طب ما تركب القصواء نفسها، هات بغله واركب. طالما انت يعني متعلق بالقصواء يبقى هات فرسه وسافر من طنطا القاهره على فرسه، واخد بالك؟ وربنا يعينك. لكن هتجيب السياره مثلا مرسيدس زي تكتب على القصوى، هذا تنطع، هذا كله ايه؟ تنطع، وليس هذا من سبيل اهل العلم ولا مسلك اهل العلم. الناظر الى هدي النبي يجد انه يوافق قومه الا في محارم. زي دلوقتي مثلا انا هاجي هطول شعري الى الايه؟ الى المنكبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول شعره المنكبين، لكن هل اطاله النبي لشعره عباده ولا عاده؟ عباده هعمل حتى ولو خالفت قومي، زي ما انا اطلقت لحيتي والناس حلقوا. ليه؟ لان دي عباده، دي طاعه. طيب لكن اطاله الشعر هذه عباده ولا عاده؟ النبي اطال شعره الى المنكبين عباده ولا عاده؟ النبي عقص شعره ربطه عباده ولا عاده؟ عاده. طب احنا عادتنا ايه دلوقتي؟ عادتنا الواحد بقى يسلطح كده على قده، خلي حال كده حلقه وسط، خلاص دي عاده الناس. ليه بقى انا اطلع المنبر وخلي بالك الاخ مثلا مش يجي مثلا مطول شعره مثلا لابس غطره زي كده محدش شايف حاجه؟ لا ده يجب ان هو يوري للناس شعره، يوم يلبس مثلا طاقيته وشعره لغايه المنكبين جايب لغايه هنا، ويبقى الناس طول الخطبه قاعدين يبصوا على شعره. الشيخ خنافس ليه؟ دي سنه ولا مش سنه؟ سنه ولا مش سنه؟ سنه ولا مش سنه؟ اقم الصلاه. لا عرفوا ايه وقال ايه ولا عاد ايه. طب وانت ليه تفتن الناس وتشغل الناس ايه بهذا الامر؟ يبقى هذا ايضا من العادات، هذه من العادات. زي ممكن يجي لابسك مثلا دلوقتي ازار ورداء يبقى ماشي، لكن النبي كان بيلبس ازار ورداء. تمام تعمل زي كده، النبي كان بيلبس ازار ورداء، عارفين لبس الحج الازار والرداء، خلاص ماشي برضو بين الناس بازار ورداء، ماشي بين الناس بازار ورداء. اشمعنى انا خدت سنه الشعر وتركت سنه الازار والرداء؟ ما النبي كان لابس الازار والرداء، لكن دي عاده، عاده القوم فيهم الازار وفيهم الرداء. فهذه يعني امور لابد ان تراعى كمسالك. ما جيش بقى انا الحقيقه في الاعتكاف اطلع يوم 29 وغدا الصيام واقول اصل لا، طالما جاي من مفتي الجمهوريه، هي جاي من اي احد طالما انها على وجه جوزها هي الشارع هذا خلاص. ولهذا لما مفتي الجمهوريه يقول الربا حلال او يقول التعامل مع البنوك حلال اقول له لا أنا. لكن لما يختاروا قولا او يعني يسلك مسلكا عليه قول اهل العلم، انا بتبع قول اهل العلم، انا ما يهمني فلان قال او فلان ايه او فلان عاد، هي مسألة مش خالف وخلاص، لا ما تخالفش وخلاص. نعم، لهذا قرار هيئة كبار العلماء، كذلك ايضا قرار مجمع الفقه الاسلامي بشأن توحيد الاهلة، اعتبر ايضا اختلاف الايه المطالع، وتقريبا ذهب الى رأي المجمع الايه هيئة كبار العلماء في هذا. نعم، فالأمر الحمد لله يسعى يا أخواني، ونتبع البلد وأهل المرجعية في البلد طالما أنهم يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على الرؤية. أما إذا اعتمدوا على الحساب الفلكي لا، لا نعتمد على الحساب الفلكي. نعم، الإيه؟ نعم. في ابحاث من زمان، ايوه، بس مثلا بحث ايه يعني بحث من مين؟ نعم، احنا كما قلنا في هذه المسائل احنا مرجع الى أهل الذكر في هذا الباب، أهل الذكر في هذا الباب. نعم، لا مش حدود جغرافية، اختلاف مقطع ملوش دعوة وماله، لا احنا بنعتبر اختلاف المطلع مش حدود جغرافية. حدود جغرافية ديت معرفهاش الإسلام. يعني احنا ناخد حلايب مثلا او حلايب واخد بقى، يبقى خلاص. لا، خلي بالك، اختلاف المطالع ملوش دعوه بالجغرافيه، اختلاف المطالع بالسكنه. انا في بلد لم في المكان اللي انا فيه المطلع يختلف عن المكان اللي انت فيه، ده المعتبر. انا بقى منين مش مشكله. لا دي حدود دي حدود موجوده ملهاش علاقه بال وماله. لو اخذ بهذا خلاص ما في اشكال، انه لو ما في اشكال، لكن طبعا دي مش هو المعتبر عند العلماء. المعتبر عند العلماء اختلاف المطالع الفعلي. ولهذا انت بتجد مثلا اللي بعد متقارب، يعني مثلا احنا السودان ليبيا كذا مطلعنا تقريبا واحد، يعني المطالع المتقاربه هذه تقريبا مطلع انه ايه واحد. نعم. يقول هل لا ترفع الأيدي في الجمعة أثناء الدعاء من المؤمنين؟ قلنا إن لا ترفع الأيدي. نعم. الإيه؟ هم بقى بيعتبروه تقريبا هو ولادة القمر. إيه الله أعلم، أنا ما يعني ما عنديش خبرة في هذه، لكن هو تقريبا هو كده. نعم. طيب، يقول هل الغطرة أو الشماغ، يعني زي ده نلبسه كده، ده بيسمى شماغ؟ الأحمر ده يسمى شماغ، والأبيض يسمى غطرة، عندنا بيسمى إيه؟ شال. أيا كان، هل هي من عادات القوم، أي أنه لباس أهل الخليج أو أهل مصر مثلا يلبسونه؟ لماذا لا؟ إحنا عندنا لبس الشال منتشر أيضا، يلبسه الناس عادي، فهو ليس مما إيه؟ مما يختص، وإن كثر في الخليج زي ما يقل هناك الإيه؟ البدلة، لكن هناك البدلة بتلاقيها مستنكرة جدا، بالعكس ده هم يعتبروا هناك، لكن طبعا ده كان إلى عهد قريب يعني، لكن الآن أصبح التفرنج هذا مشكلة. كانوا العهد القريب بالذات أهل نجد زي مثلا الرياض زي القصيم زي الحتة دي، لا يمكن قط واحد مثلا يمشي بحاسر الرأس ولا يمشي بدون شماغ ولا كذا، كانوا يعاقبون الواحد إذا تخالف على صلاة الجماعة وجه، يعاقبونه بإيه؟ ياخذوا الشماغ بتاعه ويروح، ده بقى كأنه يعني خلعوه الثياب بتاعه، صعب. ولو الإمام نسي وطلع إلى الصلاة، طلع وذكر إن هو ما يرجع تاني، ولا يمكن يتقدم واحد في القبلة قط لابس طاقية، لا يمكن. يعني شوف أنا قعدت الفترة دي كولا في الرياض، لا يمكن قط تجد واحد يقدم مثلا بطاقية، لديه الثياب العادية، زي مثلا ينظر جدا 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 إن تلاقيك مثلا تلاقيه طلع على المنبر يوم الجمعة بدون الإيه؟ المشلح أو العباية، هذه عادتهم نعم، لكن هي على كل ليست سنة، وإنما هي من الإيه؟ من العادة. فإن كانت معروفة عند الناس، ناس لا يعني لا يستنكرونها، فلا بأس ولا حرج. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.